الفصائل الفلسطينية تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة. تفاصيل النشر. أفادت مصادر يمنية بأن عدواناً أمريكياً بريطانياً عنيفاً استهدف الليلة الماضية منطقة عطان بالعاصمة صنعاء، فيما اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بسقوط طائرة من طراز F-18 في البحر الأحمر. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن أمس ضرب هدف عسكري في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2، فيما اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات. كما أعلنت أنصار الله يوم الجمعة أنها نفذت عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية جنوب ووسط فلسطين المحتلة، إحداهما بالاشتراك مع المقاومة العراقية. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد أن صنعاء لا تخشى توسيع الحرب، وأمريكا هي التي يجب أن تخشى نظرا لأن مصالحها واسعة في المنطقة. وقال حزام الأسد إن الكيان الصهيوني يعتمد على معدل الأمن والتفوق العسكري التي لم تعد موجودة، متوعدا الكيان الصهيوني بعقاب أشد إذا استمر في عدوانه على قطاع غزة ومحاصرته. وأكد أن قدرات اليمن ومنشآته العسكرية مصممة لمواجهة أصعب الظروف الحرب، وأسلحة اليمن محفوظة في أكثر الأماكن أمانا. كما ساهمت خصائص البلاد الطبيعية في تحقيق هذا الأمن، موضحا أن اليمن اليوم يصنع أحدث الأسلحة ومن بينها الصواريخ الباليستية فرط الصوتية التي تجاوزت كافة أنظمة المراقبة والاعتراض. طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى كمال عدوان فورا وسط قصف واستهداف للمستشفى من كل جانب. وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إن الاحتلال طالب الإخلاء باتجاه مستشفى الإندونيسي في جباليا، مشيرا إلى أن الظروف غير مهيئة لإخلاء المستشفى نظرا لعدم وجود سيارات إسعاف. وفي وقت سابق ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي إدخال المساعدات والأدوية والطعام إلى مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، وأشارت الوزارة إلى حاجة المستشفى الماسة لمستلزمات الصيانة لتوفير الكهرباء والمياه والأكسجين، فيما المرضى مهددون بالموت إما برصاص الاحتلال أو جراء نقص الأدوية. حول مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، تابعوا معنا التقرير التالي.
نزيف الدم في غزة مستمر على مذبح الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بالقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع دون هوادة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى. وفي آخر جرائم الاحتلال، قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في جباليا النزلة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 7 أطفال وإصابة آخرين.
يا أمة محمد، لماذا يقتل هؤلاء؟ لماذا يقتل هؤلاء الأطفال؟ لماذا يقتل هؤلاء الأبرياء؟ 7 أطفال. كل إنسان يشاهد يتخيل نفسه يجد هذا المشهد، يكون في هذا المكان، يفقد 7 أطفال من أبنائه في نفس التوقيت. يا أمة المليار، ما ذنب هؤلاء؟ تخيلها بنتك، تخيلها ابنك. يا عالم، يكفي قتل في غزة.
إلى ذلك استهدف قصف مدفعي مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، واستهدفت طائرات الاحتلال حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة لمباني سكنية في منطقة الخلفاء والعلم ومنطقة أبو قمر بمخيم جبالية ومنطقة مشروع بيت لاهية ومدينة بيت لاهية شمالية قطاع غزة. وسمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال في محيط محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما سقط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال منزلا في محيط مدرسة التابعين وسط مدينة غزة، وأعلن عن قصف مدفعي كثيف على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وفي وسط القطاع استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم البريج، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم النصيرات. وفي جنوب القطاع أكدت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال نصف مباني سكنية في حي الجنينة شرق رفح بتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شمال غرب رفح. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 108,000 جريح في حصيلة ترتفع بشكل متسارع، إذ لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال غزة، وأعلنت كتائب القسام الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنا بالسكاكين واغتنام سلاحهم، ثم اقتحام منزل تحصنت به قوة راجلة والإجهاز على جنديين والاشتباك مع الآخرين من مسافة الصفر وسط مخيم جباليا شمال القطاع. وأمس أعلنت كتائب القسام في بلاغ ناس أن عملية نوعية تمكن خلالها مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده في مخيم جباليا، ثم تنكر المجاهد بزي جنود الاحتلال وفجر نفسه وسط قوة صهيونية مكونة من 6 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح. أعلنت حركة حماس عن اللقاء لوفود قادة كل من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القاهرة مساء الجمعة. وأضافت الحركة في بيانها أن القادة بحثوا مجريات الحرب الدائرة على قطاع غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل. وأشارت الحركة إلى أن إمكانية الوصول لاتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو الإسرائيلي عن وضع اشتراطات جديدة. دعت حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي إلى احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة. وعبرت الحركة الثلاث مساء السبت عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها عبر تصعيد الحملة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وشددت القوى الثلاث على صون الدم الفلسطيني كأولوية قصوى وخط أحمر والحفاظ على وحدة الصف وعدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية، وإن سلاح المقاومة شرعي لا يجوز المساس به. إلى العناوين. العدوان الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جديدا على العاصمة اليمنية صنعاء. جيش الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ويطالب بإخلائه فورا. الفصائل الفلسطينية تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أحبتي أهنئكم وأهنئ العالم الإسلامي بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ما بعد قليل نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 9:49. عند 10 تماماً نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 20 دقائق، أما عند 10:12 فتستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ويتخلل هذا البرنامج موجز الأنباء يقدم إليكم عند 11 تماماً وعلى مدى 5 دقائق. وبعد هذا الموجز نقدم إليكم طبعا تتمة للبرنامج الخاص بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:03، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الفرج. نهج الحياة يقدم لحضراتكم عند 12:13، أما كلامكم نور فتستمعون إليه عند 12:27. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:37. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء متجدد مع برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نعيش ذكرى ولادة مفجر الثورة الإسلامية، والتي تصادف ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين. نخصص حلقة اليوم من البرنامج للتأمل في شخصية الإمام الخميني، وتحديدا الأبعاد الأدبية والشعرية. نرجو أن تحظى الحلقة بإعجابكم.
أيها الأكارم، قليلا ما نجد بين علماء الأخلاق والمفكرين من يمتلك بعدا سياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى الأبعاد المعنوية العالية والسلوك الأصيل، وهو الأمر الذي سنجده بوضوح في المنهج المعرفي الجامع للإمام الخميني رحمة الله عليه. فقد دلت أعماله وكتاباته على الجمع الخلاق بين الحكمة النظرية والعلوم العقلية والنقلية، ناهيك عن أعماله الإبداعية في مجال العرفان والشعر والأدب.
ومع أن الإمام الخميني كان يمتلك بعدا سياسيا واجتماعيا، إلا أنه في سيره العرفاني وسلوكه بدا بعيدا عن التعلق بهذا العالم، لذلك تسنى له أن يصبح رمزا للعرفاء الواصلين وتمام السالكين وأصحاب القلوب الوالهة في زمننا المعاصر. ولهذا يمكن القول إن من الخصائص التي بقيت مجهولة عن الإمام هو الوجه العرفاني والأدبي لشخصيته.
قد يفاجأ القارئ بأن الإمام الخميني الذي قاد ثورة شعبية شاملة في إيران كان يكتب الشعر على الرغم من انشغاله بالسياسة، سواء قبل المنفى وبعد العودة إلى بلاده. فلقد اهتم الإمام بالشعر إضافة إلى رسالته العملية وبحوثه الفقهية التي نال عليها درجة الاجتهاد وهي تتجاوز 70 مؤلفا. كان شاعرا شأنه شأن كبار الشعراء، يتغزل بالمحبوب ويرجو وصاله، ومن الواضح تماما أن هذا المحبوب لم يكن سوى الرب تعالى، وأن التفاصيل الجسدية التي يجري التغزل بها إن هي إلا رموز مقصودة، وأن الأماكن التي يتردد ذكرها في أشعاره إنما يراد بها عالم اللاهوت.
كان شغف الإمام الخميني بكتابة القصيدة العرفانية جليا منذ شبابه، والأشعار التي سجلت باسمه في الديوان هي من الأشعار الناضجة المشحونة بالمناخات العرفانية والمفاهيم الفلسفية، إلا أن ما يبدو بوضوح هو أنه لم تتوفر فسحة أوسع لانتشار أعماله الشعرية إلا بعيد وفاته. ولنا أن نفترض أن مشاغله ومهامه الجسيمة بحكم كونه مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائدها ومرشدها قد جعل تلك القصائد العذبة تنأى إلى الظل طويلة، بيد أنه بعد رحيله أخذت تتلمس طريقها إلى القراء وتترجم إلى لغات متعددة، فقد ترجم بعضها إلى اللغتين الصينية والهندية، كما ترجمت 100 قصيدة غزلية إلى الأوزبكية، فضلا عن ديوانه المعروف بديوان الإمام الخميني الذي ترجم إلى العربية في مصر.
أيها الأكارم، ما من شك في تأثر الإمام الخميني بشعراء من أهل العرفان، وقد كان تأثير الشاعر الإيراني شمس الدين حافظ الشيرازي حاضرا في قصائده، حيث أورد تفسيرا لبعض مصطلحاتهم، ومنها الخمر التي يراد بها حسب قوله غلبة الشوق. وعلى ما يبين في كثير من كتاباته أنه حين يغلب الشوق والوجد والحال بسبب تجلي المحبوب الحقيقي، وقت غلبة المحبة على قلب السالك يفنى السالك ويغيب عن وعيه.
وإن ألفاظا مثل الكأس والقدح والحانة والخمارة تشير إلى ابتغاء المحبوب ومشاهدة الأنوار الغيبية في قلب السالك، وهو ما نجده في قصيدتي حسن الختام وعيد النيروز، ومن إحداهما نقتطف هذا المقطع الذي يدنو إلى حد بعيد مع مناخات الشاعر الكبير عمر الخيام. صوفی و عارف از این بادیه دور افتادند، جام می گیر ز مطرب که روی سوی صفا، گر مرا ره به در پیر خرابات دهی، به سر و جان به سویش راه نوردم نه به پا.
و اما ترجمه هذه الابيات: لقد ابتعد الصوفي والعارف عن هذه البيداء، فاحتس الخمر من المطرب فهو هاديك الى الصفاء، وان ارشدتني الى باب شيخ الحانه فلأسلكن الطريق إليه لا بقدمي بل برأسي وروحي.
ورغم تكرار عبارات العشق والحب في قصائد الإمام، فإن روح المعلم والمربي والمرشد تبقى لها الغلبة عليها. تعليقا على ذلك، كتب الدكتور علاء الدين منصور في مقدمته للديوان المنقول إلى العربية إن الإمام لم يكن ليهتم بأن يكون شاعراً محلقاً يمتهن الشعر فناً ومذهباً ومكسباً، بل كان الشعر بالنسبة إليه مجرد معبر لإجلاء أفكاره العرفانية بعد خلوته لشهود الله وذكره والتفكر في أسرار الكون. وهكذا وجد في الشعر راحة وسلوى روحية بعد فراغه من مهمات الإمامة وبلاءات السياسة ونكبات الرئاسة، خاصة أنه كان ينظم الشعر بسلاسة دونما تعمق في صياغته وصناعته أو احتراف في تعقيده، ولذا فقد جاء شعره سهلا بسيطا مع عذوبته وجرسه وموسيقاه.
وهناك من النقاد والباحثين من رأى أن شعر الإمام الخميني بجملته هو شعر عرفاني، وهو حلقة وصل بين الشعر المتعمق العرفاني وذاك السهل المبسط، وبهذا استطاع أن ينفذ إلى قلب القارئ العادي، وهو بأسلوبه هذا يفارق أسلوب العديد من الشعراء العرفانيين الذين يستغرقون في عالم الرموز حتى يكاد النص بمجمله يستغلق على الفهم، في حين أن الفكرة الأساسية لدى الإمام هي أن أسرار الكون لا يمكن التعرف إليها في تحقيقات المتصوفة، بل إن هذه الرموز تنكشف بعبادة الله الحق لا برسوم العبادات والعادات، وهي الاستغراق في وجود الحق والفناء في سبحات جلاله وجماله والاستهلال في شهوده بطريق العشق الكامل له والذوق والانجذاب. يقول من قصيدة بعنوان دارياي عشق بمعنى بحر الحب:
افسانه جهان دل دیوانه من است، در شمع عشق سوخته پروانه من است، گیسوی یار دام دل عاشقان اوست، خال سیاه پشت لبش دانه من است، کوی نکوی میکده باب صفای عشق، تاق و رواق روی تو کاشانه من است، فریاد رعد ناله دلسوز جان من، دریای عشق قطره مستانه من است، تا شد به زلف یار سرشانه آشنا، مسجود قدسیان همگی شانه من است.
وأما ترجمة هذه الأبيات: قلب المجنون أسطورة حول شمعة الحب احترقت فراشتي، ضفيرة المحبوب فخ لقلوب عشاقها، شامته السوداء على شفتيه، زقاق الحانة البهي بيت صفاء العشق، طاق ورواق وجهك مأواي ومنزلي صراخ الرعد، نواح لاهب لقلب يبحر العشق، قطرة سكر حينما تألف المجتمع شعر الحبيب غدا، كتفي مسجد القديسين كلهم.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. ألف الإمام الخميني خلال أكثر من 70 سنة من حياته العلمية كتبا في 100 مجلد طالت موضوعات في الفقه والأصول والحديث والتفسير والكلام والأخلاق والعرفان والشعر والأدب والسياسة. نتعرف في هذه الفقرة من البرنامج أيها الأطائب على الكتب الشعرية التي قدمها الإمام الخميني. ديوان أشعار إمام الخميني رحمة الله عليه ديوان شعر يتكون من فصول هي الغزليات والرباعيات والقصائد والمسمط والأشعار المتفرقة. وطبع الكتاب في 444 صفحة عام 1986، وقد تم تنظيم هذا الديوان على يد مؤسسة تنظيم ونشر أعمال الإمام الخميني رحمة الله عليه. كتاب بادي عشق هو أثر منظور للإمام الخميني تم طبعه سنة 1986 في 22 صفحة. وديوان محرم راز يشتمل على غزليات وقصائد ورباعيات الإمام الخميني العرفانية، ويرافق هذا الكتاب رسالة الإمام الخميني لابنه المرحوم السيد أحمد الخميني، وطبع سنة 1986 في 96 صفحة. نقطة عطف يشتمل على الرباعيات العرفانية للإمام الخميني مع رسالة أخلاقية كتبها الإمام خطابا لابنه السيد أحمد الخميني، وطبعت سنة 1986 في 96 صفحة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
تحية لكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند شخصية الإمام الخميني الأدبية والشعرية. لو تجولنا في أعمال الإمام رحمة الله عليه بشكل عام لوجدنا أنه كشاعر لا يقل شأنا عنه كناثر، وقصائده تعتبر تجليا لأفكاره العرفانية التي أنشدها في مناجاته مع الله تعالى، إضافة إلى أنه نظم أشعارا في أسرار الكون والخلق، وهو الهاجس الأكبر لدى المفكرين والفلاسفة والعرفاء.
ويجوز القول في هذا السياق إن الإمام قارب النهج الشعري الذي وضعه الشاعر العرفاني الكبير حافظ الشيرازي، مع سعيه إلى ابتكار دلالات جديدة لبعض المفردات الصوفية وخلق عوالم ذات معان تخرج عن الإطار المألوف. وبالرغم من امتلائها في الرمزية الصوفية والعرفانية وغموض دلالاتها، إلا أن قراءة متأنية تجعل من تلك القصائد نقطة جاذبية تسيطر على الروح والحواس بشفافيتها ولغتها الآسرة وشعرية ألفاظها المنتقاة بعناية وحرقة العطش إلى الحب الإلهي الفياض، وهو الحب الذي يندلق من ثنايا كل كلمة وعبارة.
إن مجتمع اليوم وبحسب الباحثين والمهتمين ينقصه التعرف على جوانب الإمام الفلسفية والعرفانية أكثر فأكثر، فقد كان الإمام شخصية شاملة وجامعة في عصرنا، وليس من الإنصاف أن نحده بالفقه والأصول فقط، أو أن نصفه برجل السياسة ونحرم أنفسنا من بعده الأدبي والعرفاني.
مستمعينا الكرام، عن كيفية تفاعل الأدباء والشعراء مع البعد العرفاني في شخصية الإمام الخميني ننتقل إلى الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لديوان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه المعروف بديوان إمام، تكشف لنا أشعاره وقصائده البعد العرفاني الذي تحلى به الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية. كيف تلقى الأدباء والمهتمون بالمجالات الأدبية هذا البعد العرفاني المتجلي في شخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الأفاضل. كما تفضلت أن الإمام الخميني الراحل هو شخصية ذات أبعاد عديدة وكثيرة، من أهمها البعد العرفاني والأخلاقي. وتصرف الإسلامي تراث ثمين ومجموعة قيمة من الأقوال والقضايا والدروس المعنوية من السيرة الذاتية لكبار العالم الإسلامي والزهاد والعارفين. وتوجد الأطر الكلية للتصوف والعرفان الإسلامي في القرآن الكريم كأعلى وأهم مصدر في الدين الحنيف، وأقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والتعاليم الروحية والعرفانية والأخلاقية لأهل بيت الرسالة عليهم السلام، على وجه الخصوص الأقوال والخطب الثمينة لإمام العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام والتابعين وتلاميذهم. وهناك عدد كبير من الشخصيات البارزة في التصوف الإسلامي وتركوا آثارا ثمينة، وبمن فيهم قويس القرني التابعي، شخصية كبيرة الذي استشهد في معركة صفين دفاعا عن حقانية الإمام علي عليه السلام، وبشر الحافي، وإبراهيم الأدهم البلخي، ورابعة العدوية المرأة الكبيرة في العالم الإسلامي، وشقيق البلخي، وأبو سعيد أبو الخير، وأبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب، ومن بينهم العارف الإسلامي الشهير ابن العربي صاحب الآثار العديدة والجميلة والكبيرة في العرفان والتصرف النظري كالفتوحات المكية وفصوص الحكم وترجمان الأشواق، ديوان أدبي جميل. في الأدب الفارسي هناك آثار أدبية حول العرفان الإسلامي وتجليات المحبة الإلهية والوداد والشغف للعالم الروحاني ومكانة وميزات الإنسان الكامل، وخاصة الحقيقة المحمدية والقضايا العرفانية الأخرى، وتجسدت هذه الحقائق في الأدب الفارسي، وهناك صفحات جميلة وذهبية من القضايا العرفانية في الأدب الفارسي. الأدب الفارسي تراث عرفاني زاخر وعميق وبحر مواج في العشق والعرفان الإلهي والمعرفة الإلهية الغاقية ومنازل السائرين إلى الله تعالى. مولوي جلال الدين الرومي من أهم الشعراء في الأدب الفارسي، وتتمتع أشعاره خاصة في ديوانه الشهير مثنوية معنوية بمكانة عرفانية متميزة. وهذا الكتاب بحر عميق من المعارف الإلهية السامية والحكايات والقصة والاستعارات والرمزيات والجماليات الأدبية الأخرى بمضامين عرفانية وأخلاقية وروحية. بالإضافة إلى مولانا هناك شعراء كبار كالحافظ الشيرازي وعطار نيشابوري صاحب كتاب منطق التيل، وهذا كتاب كما تعرفون كتاب عرفاني رمزي ويشتمل على النكات العرفانية المتعمقة، وأيضا بدل دهلوي صاحب كتاب عرفان في الأدب الفارسي. الإمام الخميني الراحل بالإضافة إلى الشخصية السياسية والفقهية والعلمية تحلى بشخصية العرفانية الواسعة، وله تذوق كبير شعري كبير، وله أشعار رائعة في الحب الإلهي والمعاناة بسبب الفراق عن البارئ سبحانه وتعالى والرغبة الواسعة في جمال الله تعالى، استلهاما من تعاليم القرآن الكريم وأهل بيت الرسالة عليهم السلام، وأنشد أشعارا وقصائد جميلة ودقيقة بالمضامين العرفانية والحب والوداد والتوجه والابتهال إلى الله تعالى. يقول الإمام الراحل في إحدى أشعاره الجميلة والمشهورة: من دخال لبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم، غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم، در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. الاخرها في هذه الأبيات الجميلة المعنوية يتحدث الإمام الراحل عن محبته لله سبحانه وتعالى، وأنه اشتهر بحب ومحبة ووداد جمال الصديق الذي ليس كمثله شيء، ومن شدة وجده وابتهاله ورغبته إلى الله تعالى ابتعد عن نفسه وانعزل عن الناس والمدرسة والمسجد. انتقد الإمام الراحل أيضا في هذه الأبيات رؤية الزاهدين المرائين الذين لديهم رؤية، يعني رياء وسمعة، في هذه الأشعار، وتجلى في هذه الأبيات حبه ووداده للبارئ سبحانه وتعالى. وأيضا يقول في موضع آخر: ای بزماست اگر دوست زما مستور است، دیده بکشای که بینی همه عالم پور. اذا يكون الصديق مكنونا ومستورا عنا، هذا بسبب نقصنا وعيبنا. انظر بعين اليقين الى مظاهر الجماليات ويعني آثار الآفاقية والأنفسية لله سبحانه وتعالى، حتى ترى أن جميع العالم طور، يعني مكان العبادة لله سبحانه وتعالى. خلاصة القول: إن الإمام الراحل بالإضافة إلى الشخصية الفقهية والعلمية والسياسية لديه رؤية عرفانية جميلة ومتميزة، وهي من أجمل الرؤيات والتجليات الإلهية والمعنوية، وأنشد أشعارا لطيفة وجميلة للمضامين الإلهية والعرفانية، وتتموج فيها في هذه الأبيات وخاصة في ديوانه المشهور مضامين راقية كحب الله تعالى والتلميح إلى قضايا وقصص أنبياء الله العظام عليهم السلام، كموسى عليه السلام وحينما تجلى الله له وخذ موسى صعقة حسب ما جاء في الآيات القرآنية. وهذا الأمر استلهام لمعظم الشعراء العارفين بمن فيهم الإمام الخميني الراحل، وترك الإمام ديوانا شعريا، ومعظم أشعاره جاءت بالمضامين الأرفانية والأخلاقية والمعنوية. وهناك كثير من النقاد ومن الأدباء تطرقوا إلى هذه الأبيات ونظروا إلى هذه الأبيات بعين الاعتبار وبعين الاحترام البالغ بسبب الرؤية العرفانية للإمام الخميني الراحل.
الشكر الجزيل لدكتورنا الجليل الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث الإمام الخميني أديبا وشاعرا. أيها الكرام، إن ديوان الإمام بحق هو أسهل طريق للوصول إلى مرآة شخصية الإمام الأدبية والعرفانية، وإذا كان كتابه بعنوان مصباح الهداية هو الجانب الجدي والتعليمي لعرفان الإمام، فديوان أشعاره هو تصوير فني ومثير للوجد في شخصية الإمام العرفانية.
إن طباعة ديوان الإمام ونشره قدمت خدمات جلية في بداية الثورة الإسلامية، بأنه أبعد العثرات والموانع الموجودة في طريق الشعر والموسيقى والأدب، ووضع بعض الأفكار المتحجرة وراء ظهره، والآراء والرؤى السطحية التي لا تبيح حتى قراءة أشعار حافظ الشيرازي وغيره.
لقد أعرب الإمام الخميني عن مدرسته الأخلاقية بطريقة يفهمها الجميع، نشير إلى بضع منها: العالم محضر الله فلا تعصي الله في محضره، أو في جملة أخرى: لا تقولوا أنا فالأنا هي الشيطان. وديوان أشعار الإمام الخميني مليء ومشبع بهذه الأفكار والقيم العرفانية، فمثلا يقول:
عاشقان سر سودای تو را فاش کنند، پیش من آی که من محرم اسرار توام. واما معنى ذلك: سوف يصبح العشاق سرك الخفي، تعال الي فأنا صاحب أسرارك.
أيها الإخوة والأخوات، لحظات وننتقل إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. ينقسم الشعر الفارسي إلى 5 أساليب، منها الأسلوب الخراساني والعراقي والهندي والمعاصر وغيره. في هذا الإطار جاءت أشعار الإمام الخميني لينظمها ضمن الأسلوب العراقي، وهو أسلوب يعود إلى 7 و8 و9 هجري، وقد كان أسلوب الكبار من الشعراء يوم ذاك أمثال الحافظ الشيرازي والسعدي والمولوي وسنائي يندرج ضمن الأسلوب العراقي. ولذلك فإن القارئ لأشعار الإمام الخميني يستذكر أسلوب شعر الكبار من الشعراء الذين أشرنا إليهم آنفا، وبالتالي يلفت نحوها الأنظار. وفي هذا السياق تقول الشاعرة فاطمة راكعي التي نظمت مقطوعة أمس كان معنا أحد الشعرية في وصف الإمام الخميني رحمة الله عليه: إن رباعيات هذا الإمام جذابة من حيث المضمون، وهي أيضا متينة في أسلوبها الشعري وتمثل لغة سماحته الأدبية، وهذا ما دفع الجيل المعاصر للإقبال على هذه الرباعيات. في حوار صحفي معها تشير السيدة راكعي إلى جذابية النظرة الثاقبة الشاملة التي كان ينظر الإمام الخميني رحمة الله عليه من خلالها إلى المضامين الشعرية، وتقول إن الإمام لم يكن ينشد الشعر ليصبح معروفا كفقيه أو فيلسوف شاعر، بل الشعر كان أداة تجسد همومه النفسية والحسية والمعنوية. وتنوه هذه الشاعرة إلى امتزاج الشعر في شخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وقالت: إن هذا الأمر جعل أشعار الإمام مرآة تظهر كافة المضامين العرفانية والمعنوية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية وحتى الشخصية والعائلية أيضا. وتؤكد صاحبة مقطوعة أمس كان معنا أحد الشعرية أن هذا الشمول تستحقه الشخصية العظيمة للإمام الخميني رحمة الله عليه. والشباب اليوم يتعلقون بأشعار الإمام بسبب رباعيات سماحته.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحدثنا حول موضوع الإمام الخميني أديبا وشاعرا.
شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
وأحرمنا عن الأحزان فهي المرحمة، وطفنا حولها حب القلوب المبعمة. أحلى هدية هذه الزكية،
أحلى هدية هذه
الزكية. صلى الله عليها، صلى الله.
وتنشق
السماء عن كرر منكسرة، وأفراد من الأملاك حور مثمرة، تحمل الحب والسلام للنبي وعلى الكرام. تسابقنا إلى دار البتول المجرى، مستشرى تهني محمد والفرحة تمتاز
تهني محمد والفرحة تمتاز
صلى الله علينا صلى الله علينا
ريحانة نبينا
بنا ندعو إذا ما ضاقت الدنيا بنا بمن يستنجد غرقان في بحر الهنا واللي ولا يحوس غاية وما
تريقوه
بنا رب السماء يرضى ويعطينا المنى علي الله صلى ما شدا طير هنا رحمة إلينا بابات نبينا صلى الله عليه صلى الله عليه وقلبي لم يمل عن حبها طرفة عين كأني بين والحب بين الجنتين يوم القيامة دار السلامة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليزيد بن أسيد: يا أسيد، أتحب الجنة؟ قال: نعم. قال: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. الجنة ذلك الجزاء الإلهي الخالد، الجنة ذلك الجزاء الذي يجزى به الإنسان المؤمن لو عمل في دنياه. ما الذي علينا أن نعمله في هذه الدنيا لنصل يوم القيامة إلى هذه الجنة وإلى هذا الخير الكثير وإلى هذا الرضوان الذي سيكون من الله سبحانه وتعالى؟ كثير منا ربما نخاف ونعيش حياة القلق أنه كيف نستطيع أن نصل إلى ذلك. ليس الطريق صعبا، ولكنه طريق حذر علينا أن نسلكه ونعرف كيف نسلكه. قال: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. إن كنت تحب الجنة وإن كنت تريد أن تصل إلى الجنة فأحبب لأخيك ما تحب لنفسك. يوما من الأيام جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة، أنا أريد عمل أن تعلمني إياه فيدخلني هذا العمل الجنة. قال: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فكف لسانك
إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. هذا هو الأساس، وهذا هو الشيء المهم الذي علينا أن نعمله من أجل أن نصل إلى ذلك. ليس طريقا صعبا. رسول الله يقول لأصحابه يوما: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قصروا من الأمل وثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياة. إذن الطريق إلى الجنة يكون سهلا لو اتبعنا وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا متوقف على إتياننا بالواجبات، تركنا للمحرمات، وهذا واجب من الله أوجبه علينا، لكننا أن نصل إلى الجنة وأن نصل إلى ما كان الله سبحانه وتعالى يعده لنا، أن نعمل، أطعم الجائع، اسق الظمآن، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، فإن لم تطق، لو لم تستطع من ذلك شيء، فكف لسانك إلا من خير، فكف لسانك، يعني كف اللسان بذاته قد يكون هو الموصل إلى طريق الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ما أحرانا أن نتبع هذه الوصايا؟ ما أحرانا ونحن نتمنى على الله ليلا ونهارا، حتى في قنوت صلاتنا ونحن ندعو الله أنه يا ربي ارزقنا الجنة. ولكن الجنة لا تأتي بلا ثمن، تحتاج منا عمل من أجل أن نستحق هذه الجنة، ليس عملا كبيرا. حينما نأتي بما أمرنا الله سبحانه وتعالى وننتهي عما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، حين ذلك لا يبقى علينا إلا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا نحتاج إلا إلى أن نطعم الجائع ونسقي الظمآن، وهذه مجرد مصاديق ومجرد أمثلة يضربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما مساعدة الناس، ربما أن تساعد المحتاجين، ربما أن تجعل صدقة جارية، ربما أن تعمل عمل خير، ربما أن تربي وتنشئ جيلا لهذا المجتمع يقدم له الشيء الكثير، كلها ربما توصل إلى الله وإلى الجنة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تعرفوني أنا الزهراء، أنا الزهراء تعرفوني، تعرفوني أنا الزهراء، أنا الزهراء تعرفوني، تعرفوني أنا الزهراء، أنا الزهراء تعرفوني، تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني، تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني، تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني، تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني، أنا الزهرة.
إذا اشتاقيت يا شيعة تزوروني، يم قبر الحسين وليدي تدروني، إذا اشتاقيت يا شيعة تزوروني، يم قبر الحسين وليدي تدروني، وإذا ردتوا تشوفوني ضريح حسين تلاقوني، وإذا ردتوا تشوفوني ضريح حسين تلاقوني، تلاقوني على باب، تلاقوني، تلاقوني على باب، تلاقوني أنا الزهرة.
تعرفوني أنا الزهرة، أنا الزهرة تعرفوني،
تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني أنا الزهرة
أطوف بحضرة العباس يومية وعن اللي يزور أصبح محامية أطوف بحضرة العباس يومية وعن اللي يزور أصبح محامية أطوف بحضرة العباس أزور أنا وياها هاي الناس أطوف بحضرة العباس أزور أنا وياها هاي الناس وتفرح من تشاهدكم ترى عيوني وتفرح من تشاهدكم ترى عيوني أنا الزهرة
تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني أنا الزهرة
عيوني ما يورد تنثر على الزوار وأنا أفطم شيعة غدا من النار عيوني ما يورد تنثر على الزوار وأنا أفطم الشيعة غدا من النار عيوني ما يورد تنثر على الزوار أنا أفطم الشيعة غدا من النار وأنا أمي الحسن وحسين أوافي شيعة الطيبين أنا أمي الحسن وحسين أوافي شيعة الطيبين تندبون بشدايتكم تندبوني تندبون بشدايتكم تندبوني أنا الزهرة
تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني أنا الزهرة
أنا أم الحسن تدرون أنا الكوثر ما أنسى الذكر بساحة المحشر أنا أم الحسن تدرون أنا الكوثر ما أنسى الذكر بساحة المحشر أنا الكوثر أنا المعبر شفيع بساعة المحشر أنا الكوثر أنا المعبر شفيع بساعة المحشر طبع بي أوافي اللي وافوني طبع بي أوافي اللي وافوني
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. العدوان الأمريكي البريطاني يشن عدوانا جديدا على العاصمة اليمنية صنعاء. جيش الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ويطالب بإخلاء